الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حالات زوال القدرة، فهل يبقى التكليف ثابتا بعد زوال القدرة؟ هل يكون التكليف ثابتا بحق من كان قادرا حدوثا وزالت قدرته بعد ذلك أم لا؟ وقلنا أن السيد الصدر رحمة الله عليه رأيا يختلف عن رأي المشهور. أما رأي المشهور فحاصله، أود أن أعيد ما انتهينا إليه في الدرس الماضي لتأصيل وتأكيد وتعميق المسألة. أما رأي المشهور فحاصله إن التكليف والخطاب الشرعي يسقط في جميع حالات زوال القدرة، سواء كان زوال القدرة بسبب سوء اختيار المكلف أو لم يكن بسبب سوء اختيار المكلف. والفرق عندهم بين زوال القدرة بسوء الاختيار وزوال القدرة لا بسوء الاختيار هو من ناحية الإدانة فقط. فإن كان زوال القدرة بسبب سوء اختيار المكلف فهو مدان ويستحق العقاب، وإن كان زوال القدرة لا بسوء اختياره فهو غير مدان ولا يستحق العقاب. أما من جهة التكليف فبنظر المشهور التكليف يسقط سواء كان زوال القدرة بسوء اختيار المكلف أو لا بسوء اختياره. بمجرد زوال القدرة التكليف يسقط لأي سبب كان. لماذا؟ لأن التكليف والخطاب إنما هو بداعي البعث والتحريك، والعاجز لا يمكن تحريكه، لا معنى لتحريكه لأنه لا يتحرك، فيكون تحريكه لاغو، والمولى منزه عن اللاغو فيقبح تحريك العاجز. هذا ما عليه المشهور. أما السيد الصدر رحمة الله عليه فيقول إن أراد المشهور من سقوط التكليف سقوطه عن الفاعلية والمحركية، بمعنى إن العاجز مهما كان منشأ عجزه فهو لن يتحرك، فهذا المعنى صحيح ونحن نقبل هذا المعنى. العاجز مهما كان منشأ عجزه لا يمكنه أن يتحرك بسوء اختياره أو ليس بسبب سوء اختياره، هو لا يمكن أن يتحرك، فيكون تحريكه وبعثه لغون. يوجد بعث وانبعاث، تحريك وتحرك، ما دام الانبعاث غير ممكن التحرك غير ممكن فيكون البعث والتحريك لغون، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم. ولكن هذا المعنى بنظر السيد الصدر لا يعني سقوط الخطاب عن الفعلية، هذا يعني سقوط الخطاب عن الفاعلية، سقوط التكليف عن الفاعلية، لكنه لا يعني سقوط الخطاب عن الفعلية، بمعنى إن الخطاب لا يزال موجودا وفعليا حتى بعد زوال القدرة. الخطاب سقط عن الفاعلية ولم يسقط عن الفعلية، الخطاب لا زال موجودا، بحيث لو ارتفع عجزه هذا الإنسان لو ارتفع عجزه لكان نفس الخطاب محركا وباعثا له نحو الفعل ولا يحتاج معه إلى خطاب جديد. لو كان قد سقط فتحريكه بعد ارتفاع العجز يحتاج إلى خطاب جديد، بينما لا، نفس الخطاب يكون محركا وباعثا له. لو فرض سقوط الخطاب لم يحكم أكثر من ذلك، بل لو فرض سقوط الخطاب لم يحكم العقل بالإدانة، لأن حكم العقل بالإدانة لأي سبب هو؟ لأجل خروج المكلف عن حق الطاعة، وإذا لم يوجد تكليف فلا يوجد حق طاعة وبالتالي لا يوجد عقاب. فإذن عندما يقول المشهور أن التكليف يسقط، ماذا يريدون؟ إن كانوا يريدون سقوط الفاعلية فنقبله، لكن هذا لا يعني سقوط الفعلية. أما إن أرادوا سقوط الخطاب عن الفعلية فمع العجز يسقط الخطاب بحق العاجز فلا يكون مكلفا، يزول الخطاب بحق العاجز من حين عجزه. إذا كان المقصود هو هذا أن سقوط التكليف يعني سقوط التكليف عن الفعلية فهذا أمر لا نقبله. ما هو برهان السيد الصدر؟ قبل برهان السيد الصدر أريد أن أؤكد لا بد أن أركب وين محل النزاع بين المشهور وبين السيد الصدر رحمة الله عليه؟ أين محل النزاع؟ محل النزاع أولا المشهور والسيد الصدر يرون أنه بالعجز بزوال القدرة يسقط التكليف عن الفاعلية، هذا أمر مسلم، أمر مسلم عندهم عند المشهور وعند السيد الصدر بعد. وأمر مسلم آخر أن قبل زوال القدرة التكليف ثابت بحق المكلف، قبل زوال القدرة ثابت بنحو الفاعلية وبنحو الفعلية، واضح؟ بعد يوجد اتفاق، والملاك ثابت، والملاك ثابت حتى بعد زوال القدرة عند السيد الصدر وعند المشهور بدليل أنه مدان ولا توجد إدانة لو لم يكن ملاك بحقه. إذن وين محل النزاع؟ محل النزاع بين السيد الصدر وبين المشهور هو أنه بعد زوال القدرة هل يوجد للتكليف فعلية أو لا بعد زوال القدرة. المشهور كأنه بحسب نقل السيد الصدر يرى أنه بعد زوال القدرة لا توجد فعلية، لا نتكلم قبل زوال القدرة. حسب ما فهمت من بعض الأسئلة أن بعض الأخوة فهموا أنه بزوال القدرة يسقط التكليف عن الفعلية من الأول، لا ليس من الأول، إنما يسقط التكليف عن الفعلية، عفوا يسقط التكليف عن الفعلية، يسقط التكليف عن الفعلية بعد زوال القدرة. هذا مورد النزاع. السيد الصدر يرى أنه لا يسقط عن الفعلية حتى بعد زوال القدرة، والمشهور يرى أنه يسقط عن الفعلية بعد زوال القدرة. هذا مورد النزاع. فهمتم من بعض الأسئلة أن الأخوة كأنهم يرون أن السيد الصدر يرى أن التكليف يسقط عن الفعلية من الأول، لا، من الأول إلى حين زوال القدرة التكليف محرك وفعلي عند المشهور وعند السيد الصدر. كلامنا كله بعد زوال القدرة، قبل زوال القدرة التكليف له فاعلية وهو فعلي، جيد. بعد زوال القدرة متفق المشهور والسيد الصدر أنه تزول الفاعلية، بعد زوال القدرة متفق المشهور والسيد الصدر أنه يوجد ملاك. ومورد النزاع وين؟ مورد النزاع بين السيد الصدر والمشهور أنه بعد زوال القدرة فالتكليف فعلي بحق العاجز من زالت قدرته أو لا. المشهور يرى لا، السيد الصدر يرى نعم، نعم مع أنه قد زالت قدرته فالتكليف فعلي بحق. صار واضح بعد؟ صار مورد النزاع بمستوى التصديق واضح؟ واضح يعني بعد. وين كلامنا؟ كلامنا بعد زوال القدرة. المشهور يرى أن لا فعلية للتكليف، والسيد الصدر يرى أنه توجد فعلية للتكليف. لماذا مولاي؟ ليش توجد فعلية للتكليف مع أن المكلف الآن بعد زوال القدرة عاجز؟ قال مرجع ذلك إلى أن التكليف متى يكون فعليا؟ متى يكون فعليا؟ عندما نتكلم عن الفعلية نتكلم عن التكليف المجعول. متى يكون فعليا؟ عندما تتوفر شروطه، جيد. هنا من شروط التكليف القدرة، واضح. لكن السؤال، هل من شروط التكليف القدرة حدوثا أم القدرة حدوثا وبقاء؟ يعني هل يكفي في تحقق فعلية التكليف أن المكلف كان قادرا حدوثا ولو زالت قدرته، أم نشترط لا بقاء القدرة في كل آن تزول القدرة في آن تسقط فعلية التكليف. ما هو شرط الفعلية؟ هل القدرة الحدوثية أم القدرة البقائية؟ بحيث إذا قلنا أنها القدرة البقائية يعني ذلك أن التكليف في عمود الزمان مشروط بالقدرة في عمود الزمان، يعني بقاء التكليف في كل آن آن مشروط ببقاء القدرة في كل آن آن. إن قلنا أنه مشروط بالقدرة الحدوثية فهذا يعني أنه بعد زوال القدرة لا يسقط التكليف لأن الفعلية تحققت، واضح. وإن قلنا أنه مشروط بالقدرة البقائية بحيث يزول التكليف أو سقطت القدرة ولو في آن، حينئذ نقول أن التكليف يسقط عن الفعلية. السيد الصدر ماذا يرى؟ يقول إن الصحيح أن شرطية القدرة في التكليف ليست بمعنى القدرة البقائية، ليست بمعنى أن القدرة شرط في التكليف ما دام التكليف موجودا، يعني لابد أن تكون القدرة متوفرة في كل آن آن من آنات بقاء التكليف. يقول ليس صحيح ذلك السيد الصدر. لماذا؟ يقول لأن شرطية القدرة في التكليف ليست بهذا المعنى، وإنما هي بمعنى أنها شرط في التكليف بالمعنى الذي يكون مصححا للعقاب والإدانة. يقول السيد نحن قلنا أنه لا تصح الإدانة إذا لم يكن هناك تكليف، والإدانة مشروطة بالقدرة الحدوثية كما مر. إذن فالتكليف مشروط بالقدرة لكن بالمقدار الذي بمقدار شرطية القدرة في الإدانة، بمقدار شرطية القدرة في الإدانة. ما هو مقدار شرطية القدرة في الإدانة؟ القدرة الحدوثية. فإذن القدرة المشروطة في فعلية التكليف هي القدرة الحدوثية. بتعبير، هذا البرهان يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى توضيح. نقول إن العقل يدرك أن من كان قادرا على الامتثال ولم يمتثل فإنه يكون مستحقا للعقاب. لماذا؟ لأنه كان قادرا حين توجه الخطاب إليه وكان مكلفا، فإذا صار عاجزا بسوء اختياره بقيت الإدانة كما مر وأثبتنا ذلك، ومعه يكون التكليف باقيا. لماذا؟ لأن المكلف إنما يدان على أي شيء بعد زوال القدرة. يدان على أي شيء بعد زوال القدرة؟ يدان المكلف أو لا يدان؟ يدان، يدان بعد زوال القدرة يدان، أثبتنا في مرتبة الإدانة قلنا بعد زوال القدرة بسبب سوء الاختيار يدان لأي شيء يدان. جابوني على تكليف لم يمتثل، وهكذا على تكليف لم يمتثل لأنه خالف تكليفا، لأنه تعمد في مخالفة تكليف. وحينئذ إذا كان كذلك إذن يثبت بهذا أن فعلية التكليف مشروطة بالقدرة بقدر اشتراط القدرة في الإدانة، يعني مشروط فعلية التكليف مشروطة بقدرة هي نفس القدرة التي يجب أن تتوفر لكي تترتب الإدانة، والقدرة التي يجب أن تتوفر لكي تترتب الإدانة هي القدرة الحدوثية. بعبارة، الدليل على كفاية القدرة حدوثا وعدم اشتراطها بقاء، لابد أقارن شرحي مع عبارة السيد الصدر، لذلك أرجو أن تنتبهوا لي. الدليل على كفاية القدرة حدوثا وعدم اشتراطها بقاء هو أن التكليف قد جعل بداعي البحث والتحريك، أليس كذلك؟ جيد. وحينئذ يدرك العقل وجوب التحرك والانبعاث ما دام يوجد تحريك، ويدرك العقل استحقاق العقاب على المخالفة. وهذا معناه إن التحريك المولوي يستلزم الإدانة والعقاب على المخالفة، وهذا معناه حيث تثبت المحركية تثبت الإدانة، وإذا انتفت المحركية تنتفي الإدانة. تبولزين. إذا انتفت المحركية تنتفي الإدانة، فهما أمران متلازمان ثبوتا وانتفاعا. وعليه حيث إن القدرة شرط في الإدانة حدوثا، فيكفي أن يكون المكلف قادرا على الفعل ابتداء وإن زالت قدرته عليه بقاء، فيكون مدانا لو لم يمتثل. وكذلك التكليف المولوي مشروط بالقدرة حدوثا. لماذا؟ لأن المحركية ملازمة للإدانة، فلا بد أن تكون المحركية مشروطة بالقدرة بنفس القدر الذي اشترطت فيه الإدانة. بعبارة مختصرة، المكلف متى يدان؟ عندما يوجد تحريك. واضح الفكرة؟ فإذا ما دام المكلف يدان بعد زوال القدرة، إذا يوجد تكليف وتحريك بحقه، تقول زين. وحينئذ فاشتراط المحركية على هذا الأساس هو اشتراط القدرة في المحركية، هو بنفس قدر اشتراط القدرة في الإدانة. وعليه فالتكليف مشروط بالقدرة حدوثا. لكن سؤال، إلى الآن هذا الاستدلال من السيد الصدور ثبت أن في التكليف محركية لأنه يوجد تكليف وتوجد إدانة، لكن الجواب إن التكليف باق والمحركية انتفت بسبب المحظور العقلي. ما هو المحظور العقلي؟ أنه لا يمكن تحريك العاجز. وعليه فالقدرة لو كانت شرطا في التكليف بقاء، فإذا زالت لا تكليف، والمفروض أن لا يكون مدان، لأن الإدانة تنشأ عن مخالفة التكليف ولا يوجد تكليف بحسب الفرض. فحينئذ يكون هذا برهانا على ثبوت التكليف الفعلي بحق العاجز من زالت قدرته، لأننا أثبتنا ببرهان سابق أنه مدان، والإدانة لا توجد إلا حيث يوجد تكليف وتوجد محركية، لكن المحركية انتفت لسبب المحظور العقلي الذي مفاده أنه لا يمكن تحريك العاجز. وبهذا يتعين أن القدرة في التكليف كالقدرة في الإدانة، يشترط وجودها حدوثا لا بقاء. وهذا الذي زالت قدرته بعد أن كانت موجودة لديه قدرة حدوثا، فيبقى التكليف بحقه فعليا لكن لا محركية لهذا التكليف. لماذا؟ بسبب ذاك المحظور العقلي الذي قلنا إن العاجز لا يمكن تحريكه على أي حال. ولذلك صح أن يقال كما يقول السيد الصدر إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. شنو لا ينافي الاختيار عقابا؟ شرحنا ذلك. يعني شنو؟ يعني من زالت قدرته كالمختار القادر يستحق العقاب ولا ينافي خطابا وتكليفا عند المشهور، ولكن ينافي خطابا وتكليفا عند السيد الصدر، ولا ينافي خطابا وتكليفا. واضح؟ واضح؟ منتبهين؟ نعم. إذا ماكو فعلية، ماكو فعلية، لا محركية ولا فعلية. بعدين نجي للثمرة. هسه نجي للثمرة، إذا تبحث عن الثمرة بين القول. لكن السيد الصدر يعود فيقول أن هذا الخلاف لا ينتهي إلى ثمرة عملية. يعود. لماذا لا ينتهي؟ يقول لأنه من جهة المبادئ الملاك والإرادة، فالمبادئ موجودة على كل حال بحق من كان قادرا حدوثا. يعني سواء قلنا إن التكليف والخطاب شامل لمن زالت قدرته أو ليس بشامل. المشهور قال ليس شاملا، السيد الصدر يقول شامل، يقول على كلا القولين الملاك موجود، لأن كلا القولين يقول بوجود الإدانة والإدانة على أي شيء إذا لم يوجد ملاك. فيوجد ملاك قهر. واضح الفكرة؟ واضح؟ جيد. وزوال التكليف بنظر المشهور لأي سبب، ليس بسبب عدم وجود الملاك، وإنما بسبب عدم إمكان توجهه للعجز. فإذا الملاك متوفر على كلا القولين. بالنسبة إلى فاعلية التكليف ومحركية التكليف، هي ساقطة على كلا القولين، لأن العاجز لا يمكن تكليفه، يعني لا يمكن تحريكه بحال. جيد. وبالنسبة إلى الإدانة فهي ثابتة على كلا القولين، فإذا لا توجد ثمرة عملية من هذا الخلاف بين السيد الصدر وبين المشهور. قد تقول لماذا لا نقول بأن الثمرة كما هي الثمرة المترتبة على استحالة التكليف بغير المقدور؟ قلنا تارة نقول إن تكليف العاجز مستحيل، وأخرى نقول بأنه ليس بمستحيل. تارة نقول أن التكليف بغير المقدور ممكن، وأخرى نقول أنه غير ممكن. تارة نقول باستحالة تكليف العاجز، وأخرى نقول بإمكان تكليف العاجز. تذكرون شنو الثمرة؟ تذكرون شنو الثمرة؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ قلنا إذا قلنا بإمكان تكليف العاجز فهذا يعني أن الخطاب يبقى على أطلاقه، ويكون الجعل والاعتبار شامل للعاجز، وهذا يكشف عن وجود ملاك شامل للعاجز، وبالتالي يجب القضاء. واضح؟ وإذا قلنا باستحالة تكليف العاجز فهذا ماذا يفيد؟ يفيد تقييد إطلاق الخطاب وجعل الخطاب مختص بالقادر، ويفيد أن الاعتبار مختص بالقادر، ويفيد أن لا دليل على وجود ملاك، فنرجع في قضية القضاء إلى دليل محرز أو أصل عملي. تتذكرون هذه الثمرة؟ قد تقول لماذا لا تترتب هذه الثمرة في مقامنا؟ فنقول لا تترتب هذه الثمرة لأن الملاك ثابت على كلا القولين، بدليل أنه مدان. يعني المشهور الذي قال إن من زالت قدرته لا تكليف بحقه لم يقل بسقوط الملاك، لم يقل، قال إن الملاك موجود بدليل أنه يعاقب ويدان وعليه، سواء قلنا بأن من زالت قدرته لا تكليف بحقه أو لم نقل بذلك وقلنا يوجد تكليف بحقه بمعنى الفعلية، فيجب القضاء على كل حال على كلا القولين. فلا تترتب الثمرة ولا توجد ثمرة عملية على هذا الخلاف بين القولين. إذن ألخص، إذن في مرتبة الإدانة ألخص وفق هذه العبارة، إن الاضطرار بسوء الاختيار، وفق هذه العبارة لا ألخص كل المطالب. في مرتبة الإدانة يوجد رأيان، في مرتبة الإدانة للمشهور ومعهم السيد الصدر رحمة الله عليه. هذا الرأي ماذا يقول؟ إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. بمعنى شنو معنى ذلك؟ يعني من عجز عن امتثال التكليف بسوء اختياره يستحق العقاب كالمختار القادر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الذي نقله السيد الخوي رحمة الله عليه في محاضرات أصول الفقه ونقلته أنا، هذا الرأي يقول إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا. يعني شنو؟ يعني لا يستحق العقاب من زالت قدرته بسوء اختياره، لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه يبقى تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. واضح؟ هذا في مرتبة الإدانة. في مرتبة التكليف يوجد رأيان. الرأي الأول للمشهور وهو إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. يعني شنو ينافي الاختيار خطابا؟ يعني لا يوجد خطاب بحق من زالت قدرته ولو بسوء اختياره، وليس كالمختار القادر الذي يوجد خطاب بحقه. هذا رأي للمشهور. مقابل ذلك رأي للسيد الصدر أن الاضطرار بسوء الاختيار، ذاك ماذا قال؟ ينافي الاختيار خطابا. هذا الرأي يقول لا ينافي الاختيار خطابا، بمعنى أنه يوجد تكليف لكن لا بنحو الفاعلية وإنما بنحو الفعلية، يعني تثبت فعلية التكليف. التكليف حتى بحق من زالت قدرته، هو كالمختار التكليف فعلي بحقه. وإذا أردنا أن نجمع هذه الآراء في مسألة الإدانة، لأن العبارة واحدة، في مسألة الإدانة ومسألة التكليف فتوجد ثلاثة آراء. احنا قسمنا، يوجد رأيان في مرتبة الإدانة، يوجد رأيان في مرتبة التكليف، لكن عندما نجمع كلتا المرتبتين ونعبر عن آراء عن كلتا المرتبتين فتوجد ثلاثة آراء. الرأي الأول للمشهور، وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكنه ينافيه خطابا، بمعنى أن من عجز عن امتثال التكليف بسوء اختياره يستحق العقاب كالمختار والقادر، لكن لا جعل اعتباري بحقه لأنه عاجز وتحريك العاجز له. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو ما يقابل المشهور غير رأي السيد الصدر، إن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا، بمعنى أنه لا يعاقب لأنه عقاب على غير مقدور وهو مستحيل، وبمعنى أنه لا خطاب بحقه لأنه عاجز وتحريك العاجز مستحيل ولغو أيضا. وهذا ما نسبه السيد الخوي رحمة الله عليه في محاضرات أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 364 إلى جماعة. الرأي الثالث وهو للسيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا خطابا، لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا، أي إن من عجز عن امتثال التكليف بسوء اختياره يستحق العقاب ويوجد جعل اعتباري بحقه بنحو الفعلية، فالتكليف فعلي بحقه لكنه لا فاعلية ولا محركية في هذا. تمام الموضوع، دعونا نطبق العبارة وأرجو أن يكون واضحا بعد هذا التوضيح. ونوصلنا وعلى ضوء ما تقدم، يقال عادة إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني من زالت قدرته بسوء اختياره هو كالمختار القادر الذي يستحق العقاب، هو يستحق العقاب كالمختار القادر، أي أنه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. ويراد شنو يعني أي أنه لا ينفي القدرة، يعني من هو أنه، أي أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. هذا القدر المعتبر ما هو؟ القدرة الحدوثية. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجيز، أنت بعد أيضا ضيف، وما نشأ عن العلم بطرو المعجز ومع ذلك تماهل. أكو كلام على أنه ما ذكره لأنه غير مشمول لكلامه، لكن واضح أنه السيد لأنه فصل في الحالة الثالثة فما راد يذكر الحالة الثالثة. وأما التكليف فقد يقال، هذا كلامنا وين؟ في الإدانة. وأما التكليف فقد يقال أنه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب. لماذا يكون منافي للعقاب؟ يعني شنو منافي للعقاب؟ يعني لا يستحق العقاب في حالة واحدة، هي حالة عدم العلم بطرو المعجز، أو لا يعني غير منافي للعقاب. في أي حالات؟ ثلاث حالات: في حالة العصيان، التعجيز، العلم بطرو المعجز، لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل، هذا رأي المشهور طبعا، ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز، بل ضيف وحالة طرو المعجز مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم، يعني يضاف إلى ما تقدم من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف بقولهم يضاف له أنه ينافي خطابا. شنو يعني ينافي خطابا؟ يعني لا خطابة ولا تكليف بحق من زالت قدرته سواء كان بسوء اختياره أو ليس بسوء اختياره. عند المشهور هكذا، عند المشهور هكذا. سؤال سؤال ما وضحت في 12. عند المشهور يسقط التكليف على من زالت قدرته سواء كان بسوء اختياره او ليس بسوء اختياره. السيد الصدر ماذا قال؟ لا يسقط التكليف. لكن لا يسقط التكليف بحق من؟ يعني يوجد تكليف فعلي بحق من؟ بحق الاثنين ايضا، من زالت قدرته بسوء اختياره ومن زالت قدرته لا بسوء اختياره، او لا؟ لا. لماذا؟ لا، وانما هو فعلي بحق من زالت قدرته بسوء اختياره. لماذا؟ لان استدلال السيد الصدر ان هذا التكليف الفعلي ثابت بحقه باي برهان لانه مدان، واذا كان مدانا اذن يوجد تكليف بحقه. زين، ومن زالت قدرته لا بسوء اختياره مدان، اخرجناه عن الادانه. فاذا السيد الصدر عندما يقول يوجد تكليف فعلي بحقه يقصد من زالت قدرته بسوء اختياره، والمشهور عندما يقول لا يوجد تكليف بحقه ماذا يقصد؟ سواء كانت قدرته قد زالت بسوء اختياره او كانت زالت لا بسوء اختياره. واضح؟ قال والصحيح انهم ماكو خطاب، ماكو خطاب. من شنو الدليل على ان ثبوت الخطاب بعد زوال القدره؟ شنو الدليل؟ شنو الدليل على بقاء التكليف؟ فعلية شنو الدليل؟ شنو الدليل على انه باقي التكليف فعلي بحقه؟ شنو الدليل؟ قل لي. نرجع الدليل مال السيد الصدر. شنو هو الدليل؟ انه مدان اذا يوجد تكليف بحق، هذا ليس مدان، فلا يرد البرهان. البرهان يكون اخص من المدعى. لا لا لا، اذا ماكو دليل عندنا على بقاء التكليف الفعلي، اذا لا تكليف فعلي بحق. قال والصحيح انهم ان قصدوا بسقوط التكليف سقوط، ان قصدوا سقوط فاعليته ومحركيته، فهذا واضح، اذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلي، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان او التعجيز او طرو المعجز. شوف السيد الصدر ليه ذكرنا بس حالة واحدة؟ جنابك مولاي جناب الشيخ سألتني من ساعة ليه ذكر اثنين؟ واضح يعني لوضوح الأشياء. وإن قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم أن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان، متى يرتفع الوجوب المجعول؟ إذا لم تتوفر شروطه. فمتى يرتفع؟ عند اشتراط القدرة، إذا كانت القدرة المشروطة القدرة البقائية، إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام، يا هو ما دام الوجوب المجهول ثابتا. شنو يعني ثابتا؟ يعني ما دام باقيا. إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام باقيا يعني شنو؟ يعني مشروط بالقدرة البقائية، يعني في كل آن آن، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب بقاء، لا وجوب كذلك. إذا قلنا هكذا فهذا صحيح، هذا صحيح ان الوجوب الفعلي يسقط. لكن السيد الصدر يقول واما اذا كان التكليف المجعول مشروطا بالقدره بالقدر الذي يحقق الادانه والمسؤوليه، فهذا حاصل بنفس حدوث القدره في اول الامر. ليش قلنا؟ لان نفس حدوث القدره في اول الامر شبيه، فمع ان القدره قد زالت لكن لانها زالت بسوء اختيار المكلف فذلك كاف للادانه، فلا يكون الوجوب في بقائه، يعني الوجوب في بقائه يعني في بقاء الوجوب منوطا ببقائها، يعني منوطا ببقاء القدرة. يعني ماذا يكون مشروط؟ يكون مشروط بالقدرة الحدوثية. والبرهان شوية انت تقول عبارة البرهان بيها شوية عدم وضوح. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك. شنو يعني أكثر من ذلك؟ يعني أكثر من اشتراط القدرة الحدوثية. لماذا؟ وهو أن التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي، جيد، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة. يعني التكليف بأي داعي؟ بداعي الجعل بداعي التحريك المولوي. زين، يوجد تحريك مولوي إذا لم تكن إدانة؟ تذكرون ببرهاننا متى يتحرك المكلف؟ إذا كان مسؤولا، يعني إذا كان مدانا. إذا لم يكن مدانا يتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا، لما ثبت ما في السابق أن الإدانة مشروطة بالقدرة حدوثا. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا. بعبارة توضيحية على هذا البرهان، التكليف جعل بداعي البحث والتحريك، والتحريك فرع الإدانة، لأن الذي لا يدان لا يتحرك، والإدانة مشروطة بالقدرة حدوثا. إذن ففعلية التكليف مشروطة بالقدرة حدوثا لا بقاها. سؤال مولاي، وصلتنا إلى مصيبة. يعني أنت قاعد تقول المكلف، إيش معنى العبارة؟ هذا حكاية عرب. يعني المكلف بعد زوال القدرة هو مدان، وبالتالي يوجد تكليف بحقه، لأن التكليف إنما يكون بداعي البحث والتحريك، وإذا لم يوجد تحريك لا إدانة، أو إذا لم توجد إدانة لا تحريك، وهنا توجد إدانة إذن يوجد تحريك. مش تقول زين ما احنا قلنا أنت سلمت مع المشهور بأن التكليف لا فاعلية فيه ولا محركية بعد زوال القدرة، بين ثلاثنا شرحي قلت ردنا على هذا الإشكال. السيد يريد أن يقول أن التكليف باقٍ، التكليف باقٍ، والتكليف شنو؟ له فاعلية ومحركية وله فعلية، لكن الفاعلية زالت بأي سبب؟ للمحذور العقلي أن العاجز لا يمكن تحريكه. جيد، فإذا زالت المحركية الإدانة خو باقية، فماذا بقي من التكليف؟ بقية الفعلية. إذا لم تبقى الفعلية، السيد الصدر يقول إذا لم تبقى الفعلية كما يقول المشهور، إذن لأي سبب يدان؟ واضح؟ قال ومن هنا صح يقال إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب. شنو يعني إطلاق الخطاب؟ الخطاب كقدر متيقن شامل للقادر، فهل يشمل العاجز الذي زالت قدرته أو لا؟ هذا كلام. ماذا قال المشهور؟ لا يشمل العاجز الذي زالت قدرته. السيد الصدر ماذا يقول؟ يشمل العاجز الذي زالت قدرته، لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا. شنو إطلاق الخطاب؟ هاي والوجوب شنو؟ عطف تفسير. شنو مقصود الوجوب المجعول؟ يعني أن التكليف أيضا شامل للعاجز، تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم، لا أثر عمليا لهذا الإطلاق. يا أطلق إطلاق الخطاب وشموله للعاجز، إذ سواء قلنا به يعني بإطلاق الخطاب وشموله للعاجز كما هو قول السيد الصدر، أو لم نقل بإطلاق الخطاب وقلنا أنه مختص بالقادر ولا يشمل العاجز حتى العاجز بسوء اختياره كما يقول المشهور، فروح التكليف شنو؟ روح التكليف شنو؟ قلنا التكليف احنا تذكرون بداية الحلقة الثانية، التكليف شنو هو؟ جاوبوني، التكليف شنو؟ التكليف هو الاعتبار، وقلنا ان التكليف له روح. ما هي الروح؟ المبادئ، الملاك والإرادة. فروح التكليف محفوظة على كل حال. شنو يعني على كل حال؟ شنو يعني على كل حال؟ يعني سواء كان التكليف شاملا لمن زالت قدرته بسوء اختياره او لم يكن شاملا، يوجد ملاك، وهذا الملاك معترف به حتى عند المشهور. المشهور الذي يقول لا تكليف بحق من زالت قدرته يقول بوجود الملاك، وبدليل أنه يدينه وفاعليته، وفاعلية التكليف يعني محركية التكليف ساقطة على كل حال عند المشهور وعند سيد الصدر، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال، فلا تبقى ثمرة. وإن سألت وأشكلت وقلت توجد ثمرة، هي قضية وجوب القضاء التي ترتبت على القول باستحالة التكليف بغير المقدور. قلنا لا، هناك إذا قلنا باستحالة التكليف بغير المقدور فلا يبقى دليل على وجود الملاك، وإذا لم نقل فيوجد ملاك، فإذا وجد ملاك يجب القضاء، وإذا لم يوجد دليل على وجود الملاك فنرجع في قضية القضاء إلى أصل عملي أو دليل محرز، بينما هنا الملاك ثابت وبالتالي يجب القضاء. سواء قلنا بأن ملاك وجوب القضاء هو فوت الملاك أو قلنا فوت الفعل، لأن هنا فات الفعل والمكلف العاجز بحقه ملاك وقد فوته، فيجب القضاء مطلقا على كل حال. صلوا على محمد وآل محمد.